ثم مع ذلك
أرشد إلى اتباع الجنائز
عيادة المريض. نعم أرشد إلى عيادة المريض وفك العاني. فك العاني، العاني هو الأسير الذي يكون عند مأسورا عند العدو، فإنه يمكن أو أنه يستحب ويرغب بأن يفك وأن يخلص من أسرهم بدفع المال الذي يخلصه منه. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي يتعلق بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام للرسول صلى الله عليه وسلم وأهله، وأنهم ما شبعوا ثلاثة أيام من طعام، المقصود بذلك التوالي، ثلاثة أيام متوالية، وهذا يعني فيه ما كانوا عليه من قلة الحاجة ومن قلة الطعام، وكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام، وكان يدخر عليه الصلاة والسلام قوت سنته لأهله من الطعام، ولكنه ينتهي فيما ينفقه وفيما يقدمه ويعطيه لمن هو محتاج إليه، فتخلص النفقة التي كانت مدخرة فيجوعون وتمضي الأيام ولا يحصل لهم الشبع من الطعام ثلاثة أيام متوالية. وهذا لا يعني أنه يحصل الشبع في أيام متفرقة، ولكن كونه يحصل لهم على التوالي وبصفة مستمرة، وأن الطعام يكون متوفرا عندهم على الاستمرار، ما كان هذا شأن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان القوت كفافا ليس فيه سعة وليس فيه كثرة، وإنما كان يدخر الحاجة ثم تنفق قبل بلوغ الأمد وبلوغ الغاية، وذلك في وجوه الخير وإطعام المحتاجين وإكرام الضيوف وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في صرف المال وصرف الطعام. ثم ذكر أيضا بعد ذلك الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي يبين فيه حالته عليه الصلاة والسلام، حالته رضي الله عنه وأرضاه، من أنه كان كان فقيرا، وأنه كان منقطعا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأخذ عنه العلم ويأخذ عنه الحديث، وكان تصيبه الجوع وتصيبه الشدة، فلا يجد ما يأكله، وأحيانا يأتي إلى الرجل ويستقرئه الآية وهو يعلمها وهو يجيدها، ولكنه يريد أن يذهب به مع ذلك من يستقرئه الآية إلى بيته فيطعمه. فكان كما يحكي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث أنه أصابه جهد شديد، فلقي عمر رضي الله عنه وأرضاه وطلب منه أن يقرأ عليه آية من القرآن، وكان يجيدها أبو هريرة، ولكنه أراد أن يكون هناك صلة ووسيلة تربطه به وتجعله يكون بينه وبينه ارتباط حتى يذهب به، شيء يعني يحصل عند التلاقي وحديث يكون عند التلاقي، فيؤمل أن يذهب به إلى بيته فيطعمه. فما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب به وأدخله بيته لوجود ما يقتضي ذلك من الأسباب، إما لكونه مشغولا ولا يتمكن من أن يبقى مع غيره يدخل غيره، أو أنه ما كان عنده شيء أو ما إلى ذلك من الأمور التي تقتضي هذا الشيء، فرجع ثم إنه أنهكه شدة الحاجة وشدة الجوع حتى وقع على الأرض، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقوم وذهب به إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وأتى بعس فيه لبن فأعطاه وشرب، ثم قال أيضا عد فاشرب، ثم عاد فشرب، ثم طلب منه أن يعود بعد ذلك فشرب حتى امتلأ بطنه واعتدل وصار كالقدح السهام في ملأ بطنه من هذا اللبن الذي أطعمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لقي عمر بعد ذلك وأخبره بأنه ما كان بحاجة إلى تلك القراءة من أجل التثبيت، لأنه كان أقرأ له لها من غيره، وأن هذا هو السبب الذي دفعه إلى أن يستقر له تلك الآية. ثم إنه قال فعل هذا من هو خير منه، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك تمنى عمر أن يكون حقق له ما يريد، وأن يكون أطعمه وحقق له تلك الرغبة التي كانت في نفسه عندما لقيه واستقرأه تلك الآية. والمقصود من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه من يعني هذا اللبن وسقاه إياه حتى ذهب عنه الجوع وذهب عنه شدة الحاجة التي كانت معه، فهو من جنس أطعم الجائع، ففي هذا إطعام الجائع، فهذا في قوله وهذا بفعله عليه الصلاة والسلام. أطعم الجائع هذا أمر وتوجيه، وإطعام أبي هريرة تنبيل وتحقيق، فيكون عليه الصلاة والسلام أطعم الجائع وأمر بإطعام الجائع، أطعمه بنفسه حيث أطعم أبا هريرة وأمر بإطعام الجائع.
قال عمر والله لا أكون أدخلتك أحب لي من يكون لي طعم
نعم، يعني أدخلتك فأطعمتك، يعني أن أكون أدخلتك فأطعمتك أحب إلي من أن يكون لي طعم النعم، والنعم هي الإبل النفيسة، لأن هذه من أنفس الأموال عنده. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي في غزوة خيبر، في سعد بن أبي وقاص، في حديث سهل بن سعد الساعدي في إعطاء الراية لعلي رضي الله عنه عن خيبر، قال انزل على رسلك ادعوهم الإسلام وأخبرهم بإيمانك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. حمل النعم هي الإبل التي يعني لونها أحمر، وهي أنفس الأقوال عند العرب.
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش بالصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد.
هذا متعلق بالتسمية والأكل باليمين، وهذا مما يتعلق بالآداب، آداب الأكل وآداب الطعام، وأن الإنسان عندما يأكل يعني مع غيره فإنه يأكل مما يليه، مما يليه من الطعام، ويأكل باليمنى ويسمي الله عز وجل، يسمي الله عند البداية ويأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، ويأكل مما يليه. أورد حديث عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة طبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام في طعام، أكل معه طعاما، قال كانت يدي تطيش في الصحبة، يعني معناه أنها لا تستقر في الجهة التي يليه، وإنما يعني تنتقل وتتحرك من هنا وهنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ففيه إرشاد للتسمية بسم الله. وجاء في بعض الأحاديث عند أبي داود أنه يقول بسم الله، وجاء عن بعض العلماء والنووي أنه قال يستحب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن اكتفى بأن يقول بسم الله فإنه لا بأس بذلك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ليس هناك دليل على استحباب هذه الصيغة، وهو قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك دليل على الاستحباب. وقد جاء في بعض الروايات من أبي داود في بعض الحديث من أبي داود أنه قال يعني هل يقول بسم الله، هل يقول بسم الله، هذا فيه بيان للصيغة التي تقال عند الأكل. وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فإنه لا بأس بذلك، لكن كونه يعني يقال أن هذا هو المستحب وهذا هو الأولى، يقول حافظ ابن حجر هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على الاتيان واستحباب الاتيان بهذه الصيغة وأنها أفضل وأنها أولى من يقول بسم الله، بل المهم هو أن يأتي بالتسمية، وسواء قال بسم الله أو قال بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذه كلها تسمية، كل هذه تسمية. وأما أن يقال أن هذه هي الأفضل وهي الأولى هو يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل، قال الحافظ ولا دليل على ذلك. ثم التسمية في أول الطعام حتى لا يشارك الشيطان فيه، لأنه كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أكل دون أن يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه، يشاركه في طعامه. كذلك أيضا إذا دخل بيته ولم يسمي فإنه يدخل البيت ويشاركه في البقاء في البيت، فإذا سمى عند الدخول وسمى عند الأكل الشيطان لا يحصل لا مبيتا ولا طعام، لأنه قيل بينه وبينه بذكر الله عز وجل، بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كون الإنسان يأكل مما يليه فلا يأكل من الجهات الأخرى التي تليه التي لا تليه، وإنما يأكل من الجهة التي تليه. هذا من آداب الأكل التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام ربيبه الذي هو ابن زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
باب الأكل مما يليه. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله واذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان عن ابي عن وهب بن كيسان ابي نعيم عن عمر بن ابي سلمة وهو ابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت اكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل مما يلي. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن وهب بن كيسان ابي نعيم قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن ابي سلمه فقال سم الله وقل مما يلي.
واورد البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمة لباب الأكل مما يليه، وهي يعني الحديث التي أوردها فضمنها الحديث الباب الذي قبله، ولكنه أخذ الترجمة وأورد الحديث من طريقين، حديث عمر بن أبي سلمة من طريقين أخريين غير الطريقة الأولى التي أوردها في التسمية والأكل باليمين، لأن الحديث اشتمل على هذه الأمور الثلاثة: التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. فذكر في الباب الأول التسمية والأكل باليمين، وهذا الباب الأكل مما يليه، وأورد الحديث نفسه من طريقين أخريين مشتملا على ما ترجم له، كما أن ما سبق أيضا مشتمل على ما ترجم له. وأورد في ذلك أيضا حديث أنس بن مالك معلقا، قد أورده موصولا في مكان آخر، وهو أيضا مشتمل على هذا الذي ترجم له، وهو كل إنسان يأكل مما يليه. وإذن فجاء هذا من حديث أنس ومن حديث عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم ابن زوجته ام سلمة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذا من اداب الاكل.
باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه اذا لم يعرف منه كراهية. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن ابي صلحة انه سمع انس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
ثم بخير أحمد ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة ثم ذكر الأكل مما يليه، أتى بهذه الترجمة وهي يعني تتبع نواحي القصعة يعني مما يد الإنسان. فأورد في حديث أنس بن مالك وهو أن خياطا دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب معه أنس بن مالك رضي الله عنه وجعل يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك من هذا الطعام الذي قدمه له خياط. فرأى أنس بن مالك رسول الله عليه الصلاة والسلام يتناول الدبة من جوانب الصحفة أو القصعة، يعني يتناوله يعني بما أنه يرغبه، فجعل يأخذه ويلقيه يعني ثم يلي رسول الله عليه وسلم. لما رأى رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل الدبة وأنه يعني يمد يده إليه بالنواحي التي تليه ولا يأكل من الطعام الذي يعني يليه، وإنما يأتي ويبحث عن الدبة الذي في جهته، فرأى يعني علم أنس بن مالك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرغب الدبة ويفضله، فجعل يأخذه ويلقيه، يعني يأخذه من جهته ومن الجهة الأخرى ثم يرميه مما يلي الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعه مما يلي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال ما زلت أحب الدب يومئذ يعني لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه جعل يحبه وتميل نفسه إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فهو أحب ما أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام رفع عنه. وهذا أورده البخاري رحمه الله قبل بعد الباب الذي يليه الإشارة إلى أنه إذا كان يعني هناك من هو محترم ومن هو مكرم وأنه يمكن أن يكرم وأن وصاحبه يفرح ويسر بأن يأكل ما يشاء من الطعام فيمكنه أن يتجاوز ما يليه مباشرة إلى الجهات التي تليه وغيره أيضا ممن يسره إكرامه أيضا يأخذ من جهته ويلقيه مما يلي هذا المكرم الذي يريد أن يكرمه وهو أهل التكريم ويستحق التكريم. ثم أيضا فيه دلالة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع والأخلاق الكريمة لأن ذهابه إلى هذا الرجل الذي دعاه لإجابة دعوته هو من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه. ثم أيضا فيه أن أنه يمكن أن يصحب المدعو يعني غيره من كما حصل من أنس حيث ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والدعوة إنما هي للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما إذا كان علم من الداعي أنه يرغب ذلك وأنه يسره ذلك وأن المدعو يأتي ومن يريد أن يأتي معه فإن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث ذهب معه أنس بن مالك يدل على هذا الأمر.
باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنحله وترجله. وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب التيمم باب التيمم في الأكل وغيره. المقصود بالتيمم البداء باليمين أو الأكل استعمال اليمين والبداء باليمين وتقديم من يكون على اليمين هذا هو المقصود بالتيمم. وأورد قطعة من حديث عمر بن أبي سلمة وهو قوله كل بيمينك لأن هذا هو المقصود بالتيمم لأن فيه استعمال اليمين. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن سلم كان يعجبه التيمم في طهوره في طهوره كان مثلاً يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. يعني معنى هذا أنه يحب البداء باليمين وبجهة اليمين في الطهور يبدأ بالميامن وفي الانفعال يبدأ باليمين أن الرجل اليمنى تنعل قبل اليسرى والترجل كذلك يعني جهة اليمين يبدأ بها وتسريح الشعر يعني يبدأ بجهة اليمين. المقصود بالتيمم أنه يبدأ باليمين وتستعمل اليمين في طهور وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث يعني يفيد أن هذا يعجبه ويحبه في هذه الأمور وفي شأنه كله. قال في حديث وكان قال بواسط يعني الراوي الذي روى عنه شعبة في الإسناد أنه كان قال يعني كان حدثه عدة مرات وكان حدثه أولا وقال في شأنه كله وحدثه في بعض المواضع ولم يقل في شأنه كله فأشار إلى ما حصل أخيرا وإلى ما كان قد حصل سابقا من أنه ذكر هذه التفاصيل ثم ذكر هذا الإجمال وهذا التعميم بعد التفصيل. والمقصود أن اليمين واستعمال اليمين والتيامن والبدء بجهة اليمين تستعمل في الأمور التي ليست يعني مستقدرة. أما الأشياء المستقدرة فإنها لا تستعمل لها اليمين وإنما تستعمل لها اليسار كالانتخاط عندما الإنسان يعني عندما ينتخط فإنه يستعمل اليسرى ولا يستعمل اليمنى لأن اليمين تستعمل في الأكل تستعمل في البدء في الدخول في المسجد وكذلك في الانتعال يبدأ باليمين وفي الوضوء وفي الاغتسال وفي كذلك حلق الرأس وما إلى ذلك من الأمور كان يعجبه التيمم يستعمل اليمين ويبدأ باليمين إلا الأشياء التي ينبغي أن يستخدم لها الشمال.
باب من أكل حتى شبع. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت حمارا لها فلفتت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال لطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففتك فعصرت عليه أم سليم عقفة لها فأدمته. ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب من أكل حتى شبع. وأورد فيه حديث أنس بن مالك في قصة الطعام الذي صنعته أم سليم زوجة أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صنعته للرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت أنس بن مالك، وكان سبب ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى أم سليم فقال هل عندك طعام؟ فإني سمعت صوت رسول الله عليه السلام وفهم منه أنه جائع وأن صوته تغير بسبب الجوع، فهل عندك طعام؟ فأخبرته بأن عندها أقراص، فلفتها في حمار وأعطتها أنس بن مالك وذهب بها. ولما جاء إلى رسول الله عليه وسلم وهو بين أصحابه في المسجد فهم رسول الله عليه وسلم أنه مرسل من أبي طلحة وأنه من أجل طعام، فقال أرسلك أبو طلحة؟ ووقف عليهم قال نعم، قال بطعام؟ قال نعم، قال قوموا. ثم ذهبوا، رجع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أمامهم وأخبرهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما أقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام استقبله أبو طلحة ودخل وأخبرها بأن الرسول قدم ومعه الناس، وقالت الله ورسوله أعلم، يعني معناها أن الرسول ما دعاهم إلا وهو يعلم أن يعني أن الله سيبارك بهذا الطعام الذي دعاهم إليه، فأمر بتلك الأقراص الهدت ثم صب عليها من عكة كانت عند المسلمين فآدمتها بها، ودعا رسول الله عليه وسلم بهذا الطعام في هذا الطعام حتى بارك الله فيه، وطلب أن يدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم أيضا دعا عشرة مكانه فأكلوا حتى شبعوا، حتى جاءوا ثمان دفعات كل دفعة عشرة وأكلوا وانتهى الثمانون، والقصعة أو الإناء الذي فيه على حالته، قد بارك الله في هذا الطعام بدعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو نزول البركة في الطعام بدعائه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من الحديث قولهم أكلوا حتى شبعوا، لأن قولهم من أكل حتى شبع يعني هذا الحديث يدل عليه، وأن هؤلاء العشرة أكلوا حتى شبعوا ثم جاء عشرة آخرون وأكلوا حتى شبعوا وهكذا، فإذا فيه الشبع، ولكن مقصود الشبع الذي لا يضر، لأن هناك شبع يعني قد يدخن ويضر، وهناك شبع يطلق عليه هذا الاسم ولكنه لا يترتب عليه الضرر، لا يترتب عليه الضرر الذي يكون بسبب التخمة وهي شدة الأكل وكثرة الأكل والتوسع فيه حتى يتضرر الإنسان من مدى بطنه. وإذا الحديث يدل على أن الإنسان يأكل ويشبع، ولكن الشبع الذي لا يلحقه منه نظره يستفيد منه ولا يلحقه منه نظره.
قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر من الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وأيم الله ما من 30 ومئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في قصعتين بعض وفضل في قصعتين فحملته على البعير أو كما قال. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شرعنا من الأسودين التمر والماء.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا 130 رجلا وسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الطعام فذكر له رجل عنده صاع ثم جاء رجل مشرك ومعه غنم فقال بيع أو هدية أو عطية قال بل بيع فاشتروا منه شاة ثم ذبحوها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد بطنها بالكبد وأن أن تشوى ثم هز لكل واحد قطعة قطع له قطعة يعني 130 قطعة جعلت هذا الكبد وكبد الشاة 130 قطعة فمن كان شاهدا يعني موجودا عند ما شويت ناوله وأكل نصيبه ومن كان غائبا ذهب ليأتي بحطب أو ذهب يعني ليأتي بماء يعني ليس موجودا عندما نضجت هذه الكبد التي تشوى فادخر له أو ادخروا له نصيبه وسهمه من هذا السواد سواد البطن. وهذا إنما هو ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإن كبد شاة كونها تقسم هذا التقسيم شيء كثير 130 قطعة 130 قطعة إنما هذا بنزول البركة من الله عز وجل. ثم أيضا لما طبخت تلك الشاة جعلت في
قصعتين
فأكل 130 حتى شبع هذا هو مقصود من إيراد الحديث بمن أكل حتى شبع لأنهم أكلوا حتى شبعوا من هاتين القصعتين يعني من الشاه. ومعلوم أن الشاه الواحدة لا تكفي لهذا العدد إلا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول البركة من الله عز وجل بالطعام الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا العدد الكبير يأكل ويشبع ويبقى بعد ذلك القصعتان يبقى فيهما بقية لن تنفد. كل هذا بركة من الله عز وجل حصلت بسبب دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الأكل التشبع وأنهم أكلوا حتى شبعوا وهو أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وحصول البركة في الطعام في حضرته وبين يديه بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قوله احتملنا الباقي وهذا يدل على أن بقية الطعام يمكن أن يحتفظ به عندما يؤكل عندما يقضي الناس حاجتهم يمكن أن يحتفظوا به ليستفيدوا منه أو يستفيد منه غيرهم ممن هو محتاج إليه من هو محتاج إليه لأنه قال فحملناه حملنا يعني البقية الذي بقي من القصعتين حملوه معهم.
وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
ويعني هذا يعني أيضا يتعلق بالشبع لأنها قالت شبعنا من الأسودين التمر والماء المقصود من ذلك التمر
لأن هذا هو الذي يعني يحصل به الشبع. وأما الماء فإنه متوفر، ولكن التمر هو الذي لا يتوفر، والطعام هو الذي لا يتوفر. وقيل الأسودان التمر والماء تغليب بجانب التمر، تغليب بجانب التمر فيثنى من باب التغليب، لأن الماء ليس هذا لونه وإنما هذا لون التمر، فيثنى أحد اللفظين تغليبا لهما على الآخر، كما يقال الأبوان يصبح الأب والأم، تغليب جانب الأب، كما يقال عمران لأبي بكر وعمر، ويقال القمران الشمس والقمر، وما إلى ذلك من الأمثلة التي فيها التغليب. فإن المقصود بالأسودين التمر والماء، والشيء الذي يحصل به الشبع عندما هو التمر، والمقصود من هذا حصول الشبع، لأن الترجمة باب من أكل حتى شبع، قال شبعنا من الأسودين التمر والماء.
باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون، والناد والاجتماع على الطعام، والنهد والاجتماع على الطعام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاه، فما أتي إلا بسوية فكناه فما أتي إلا بسوية فكناه فأكلنا منه، ثم دعا بنا ومغمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدلا.
هذه الترجمة ويقول وقوله عز وجل ليس على أحد حرج على قوله لعلكم تعقلون، وثم من ذلك آية سورة النور ليس على أحد حرج ولا على رجل حرج ولا على أحد حرج ولا على أنفسكم تأكلوا بيوتكم إلى آخر الآية، وذكر بعد ذلك والنهد والاجتماع على الطعام، والنهد والاجتماع على الطعام. المقصود بالنهد هم الجماعة المسافرون، إذا جمعوا طعامهم وأكلوه فإنهم يعتبرون شركاء في ما دفعوه، ولكن إذا اجتمعوا وأكلوا هم متفاوتون في الأكل، يعني أن ذلك ساحة، وإن كان بعضهم قد يأكل أكثر من بعض، فالمتشاركون في طعام مشترك بينهم، لا يلزم أن يكون لكل واحد يعني مثل ما يكون للآخر، بل إذا قدم الطعام بينهم يأكلون وقد يزيد بعضهم على بعض، ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وإن تساووا فيما يدفعون واختلفوا فيما يأكلون، لأن هذه من الأمور المغفرة والأمور السائغة التي يمكن أن تفعل، التي لا يشدد فيها ولا يدقق فيها، وأن كل واحد يعني يأكل كما يأكل الآخر بالكمية والمقدار بحيث لا يزيد ولا ينقص، لا، فيجتمعون على الطعام ويأكلون، وطعامهم وإن كان متساويا من حيث اشتراكهم فيه وفي نفقته فهم يأكلون ولو تفاوتوا في الأكل. هذا هو النهد، طعام المسافرين اجتمعوا وأكلوه وهم متفاوتون في الأكل، فإنه لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. ثم أيضا الاجتماع على الطعام وهو مستحب، فأمكن يكون الناس يأكلون جميعا غير متفرقين، هذا هو الأولى، وإن أيضا أكلوا متفرقين لا بأس. ولهذا جاء في نفس الآية ذلك الصحيح، يعني ليس مثل المريض أقدر منه، لا حرج يعني أن يأكلوا جميعا ولو كان فيهم, وأنهم لا يتحرجون من هذا وأنه لا بأس بذلك. قيل هذا وقيل غيره من الأمور الأخرى التي علل بها ذكر هؤلاء الأصناف من الناس, وهم من كان أعمى من كان مريضا ومن كان أعرج.
باب الخبز المرقط.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك في قضية خيبر, وأنه طلب طعاما فأوتي بسويق فلاقوه وأكلوه, ومقصود ذلك أنهم اجتمعوا عليه, يعني هذا الطعام قدم لهم فأكلوه, يعني أنا طعام المسافرين اجتمعوا عليه, وهذا هو النهج, يعني أنهم اجتمعوا على هذا الطعام فأكلوا وتفاوتوا في الأكل, لأنهم طبعا لا يكون على حد سواء, فقد يكون أحد منهم يأكل يعني يمد يده 3 مرات, وقد يكون أحد مد يده 4 مرات, واحد بعضهم 5 مرات, وبعضهم مرتين, وهكذا متداولون في مقدار ما يؤكل, فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. لا يلزم أن يكون كل واحد يمد يده 3 مرات, ثم أيضا مد اليد يتفاوتون في ما تأخذه اليد, قد يكون هذا شيء قليل جدا وهذا قد يكون أكبر, إذا لا حرج عليهم لا في يعني مقدار ما يأخذون ولا في المرات التي تحصل من هذا أو تحصل من هذا, لا حرج عليهم في ذلك.
دعا بماء
مضمضة ومضمضنا, يعني ومعناه أنه ما حصل وضوء ما توضعوا, هذا يدل على أن ما مست النار لا ينقض الوضوء, قد جاء في بعض الأحاديث الوضوء من ما مست النار, ثم جاء نصف ذلك حيث جاء في الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ما مست النار, ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لما أورد الأحاديث المتعلقة بالوضوء من ما مست النار والأحاديث المتعلقة بترك الوضوء, قدم الأحاديث التي فيها الوضوء من مست النار, ثم أتى بعدها بترك الوضوء بالأحاديث الدالة على ترك الوضوء من مست النار, لأنها أن تلك ناسك, وهذا جاء في بعض الأحاديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مست النار, لكن هذا يعني هذا العموم يستثنى منه لحوم الإبل فإنها يتوضأ منها, أما غيرها من الأطعمة سواء كانت لحما كانت سويقا كانت يعني أي شيء طبخ في النار فإنه لا يحصل به نقض الوضوء, وإنما نقض الوضوء خاصة يأكل لحوم الإبل لأنه صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم.
قال سفيان سمعته منه عودا وبدأ.
قال سفيان سمعته منه عودا وبدأ, يعني سمعه منه مرارا في حديث.
باب الخبز المرقط والأكل على الخوان والسفرة. وقال حدثنا محمد بن سنان.
نقف نجيب حدث. يعني في الجهة التي تدريس لكن نوع من الجهة الأخرى التي تدريسها الآخر, لكن لما راه يتجاوز الطعام الذي يده مباشرة ويذهب عن يبحث عن الكفة التي في جهته عرف أنه يحب الكفة وصير يأخذه من جهة فيها أسماله ويضعه مما يلي رسول الله
على
على غيره أو ساواه أو نقص عنه لا حرج.
بالنسبة للساعة.
عمر البقرة والرجل إلى الرجل الذي جاء قلبه تسلم ويقرأ قل هو الله واحد ويقرأ سورة بعدها قل هو الله واحد يقرأ سورة بعدها فقط وقال أنه المسؤول قلبه يصف تقبل وتقبل قد أقوله يا الله يتقبل
عدم الوضوء من لحم الإبل والوضوء من لحم الإبل هو مذهب الشافعي فقط بينما ثلاث فقهاء
الشافعي يقول هذا من صح الحديث قل به قال بهذا إن صح الحديث قلت به قاله في هذه المسألة هو يعني ليس مذهب الشافعي هو مذهب حكم يعني بصحة الحديث لهذا قال بعض أتباعه وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي قد صح الحديث فهو مذهب الشافعي لأنه علق القول به على صحته وقد صح فهو مذهبه حكم ليس مذهبه لأنه قال إن صح قلت به وهو ما صح عنده ولكنه صح تبين يعني عند غيره أنه صحيح يعني من طرق أخرى يعني ما طلع عليها الشافعي فإذا هو مذهبه حكم الشافعي ما ذهب إليه أنه كان علق القول به على صحته طبعا مسألة داخلية ولكن الراجح هو ما دل عليه مسألة كلامية والراجح ما دل عليه Yeah.